فعلا، وأنه قد يخرج عن هذا المعنى إلى معان تستفاد من القرائن وسياق الكلام. أفهمتم؟ منها التمني والإرشاد والإباحة والتعجيز والتهديد والتحقير وغير ذلك كثير، لأنه ما دام يعينها المعنى السياق فإن السياقات تختلف. طيب، وأما النهي فيقول المؤلف رحمه الله: وأما النهي فهو طلب الكف عن الفعل. هذا طلب الفعل، وهنا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء، يعني أنه على وزان الأمر، إلا أن الأمر هو طلب الفعل، وهذا طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء. فيهما ولا في واحد منهما؟ فيهما على وجه الاستعلاء، ولكن له صيغة واحدة فقط، بينما الأمر له أربع صيغ. الأمر له أربع صيغ، أنه ما له صيغة واحدة هي المضارع مع الناهية فقط، فلا يكون نهيا إلا إذا كان بهذه الصيغة. فعليه لو قلت اترك هذا الفعل، اترك هذا الفعل، ما تقولون هذا؟ أليس طلب الكف عن الفعل؟ أسألكم، هل هو طلب كف عن الفعل ولا لا؟ اترك هذا الفعل، هل نسمي هذا نهيا؟
لا،
لا، لأنه لا يجب أن يكون بهذه الصيغة المعينة وهي المضارع المقرون بلا النهي. لو أقول لك مثلا انتهي عن هذا الشيء، انتهي، هذا اللفظ يسمى نهيا؟
لا،
ها؟ لا، لا يسمى نهيا، لأن النهي لا يمكن إلا إذا كان، لا يسمى نهيا إلا إذا كان بهذه الصيغة المعينة وهي المضارع المقرون بلا النهي. لا تفعل، لا تترك. الآن لو قلت لا تترك كذا، مش معنى لا تترك كذا؟ يعني افعل، ومع ذلك لا نسمي لا تترك كذا، لا نسميها أمرا، بل نسميها نهيا عن الترك. كذلك انتهي عن كذا، ما نسميها نهي. صلي ركعتين، صليت، تحيات المسجد. انتهي عن الفعل، هذا ما نقول نهي، مع معناه أنه يأمرني أن أنتهي، لأنه لم يكن بصيغة المضارع مع النهي. ماذا نسميه؟
أمرا بالانتهاء.
طيب، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك لما لا يريبك، ما هي؟
أمر.
ما دع بما نترك، دع بما نترك، لكنه أمر بالترك. طيب، مع الناهية، مع الناهية، لا، لم ألف، مهيب لام، لا. مثاله كقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا واضح، طلب الكف يعني أمر الله تعالى أن نكف عن الفساد في الأرض بعد إصلاحها. نعم، وإنما قال بعد إصلاحها لأنه ما يتحقق الفساد إلا إذا تقدموا إصلاحها. أما إذا كان الفساد من الأصل فليس هناك فساد. ثم إنه أبلغ في القبح أن يأتي الفساد بعد الإصلاح.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا أمر ولا لا؟
هذا نهي، هذا نهي، لا يجلس، يجب لها لنهي، ويجلس من المضارع مقلوب للنهي.
هذا أمر، والنهي قوله لا يصلي أحد، لا صلاة بعد العصر حتى
لا ما أدري هذا لا ما دو ما يفرقون بين الأمر والنهي فلا يجلس ولهذا عندما نعرف فلا يجلس نقول لا ناهية ويجلس طول المضارع ملزوم بلا ناهية
يستدلون بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم فيه بث فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتم وما أمرتكم عنه فاجتنبوا
هذا نهي لا يجلس حتى يصلي نعم
اللي بعد لا الناهية يعني غالبا يكون ملزوم
يجب أن يكون ملزوم
يعني ما يأتي
لا بد أن يكون ملزوم
لا يحب الله
هذا
نافع
نافع نافع
يعني ما تأتي
إذا أتت لا واللي بعدها مرفوع فهي تكون نافع ما تكون نافع نعم
دائما تجزم
لازم هي من عوامل الجزم
لكن في الحديث ما ناخذها حجة عليهم اللي قال مرزوق أساس إذا أمركم ما نعيكم أنا فشاركم ونهاهم أن لا يجلس إذا من واجب عليهم
إيه ما أعرف وإذا إلى أتحقق أن النهي يقول هذا ما هو بأمر نعم هذا كله كلام إنسان ما يعرف الأصول الفقهية ما يعرف أصول الفقه الكلام هذا كلام عام ومالي ونحن ما نقول إن هذا يبطل هذا بل هذا يخصص هذا فقط ولا إبطال فيه
يستدل هذا
نهي وهذا أمر حتى لو هو أمر لو قال مثلا إذا دخل أحدكم فليصلي ركعتين وجعلها أمر إذا قلنا لا تدخل حتى لا إذا دخلت فصلي ركعتين هل كنا أبطلنا النهي ما أبطلناه لكن خصصناه النهي باقي لكن يخرج منه هذه الحال لوجود السبب وهذا قررناه كثيرا وقلنا في أحاديث واضحة في هذا الموضوع حتى أن في بعض الألفاظ الحديث في الصحيحين لا تحروا الصلاة والإنسان الذي يدخل المسجد هل هو متحرر للصلاة في هذا الوقت؟ إنما صلى لوجود السبب للصلاة
هذا إنسان صار بني من الجدل وهو إنسان مدرس يزعم
يزعم على من؟ لا عنه شكل هذا نهي
هو أعلم مني ما
قل لا يجلس هذه نهي وقل إني أنا ما عرفت الأمر بالنهي أو النهي بالأمر إنما خصصت العموم بما دل عليه طيب يقول وقد تخرج عن صيغته عن معناها الأصلي إلى معان أخرى تفهم من المقام والسياق قد هذه للتحقيق يعني أنه تخرج الصيغة صيغة النهي عن المعنى الأصلي ما هو المعنى الأصلي؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء إلى معاني أخرى تفهم من المقام والسياق وهذه المسألة ما دامت أنها راجعة إلى الفهم فاعلم أن الناس سوف يختلفون فيها لأن فهم الناس ليست واحد يعني قد أقول أنا هذا النهي يقتضي هذا النهي حقيقي وتقول أنت هذا نهي للإرشاد أقول هذا النهي للتعجيز وتقول أنت هذا النهي للتحدي مثلا وما أشبه ذلك وإن كان التحدي والتعجيز معناه متقارب كالدعاء نحو لا تشمت بي الأعداء من قال أو هارون
هارون
لأخي موسى فلا تشمت بالأعداء وحقيقة الأمر أننا قلنا فيما سبق ينبغي أن يكون الكلام الموجه للمخلوق لمخلوق ولو كان الموجه إليه الكلام أعلى فلا نسميه دعاء فهل يمكن أن نقول إن هارون دعا موسى ما أحد يدعو إلا الله قلنا منه ينبغى أن يسمى لا ولا جناس ترجيا ينبغى أن يسمى ترجيا ولكن لعل المؤلف رحمه الله عند كتابة الآية توهم أنها من موسى لله لكننا نحن نجيب نأتي بآية غير هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا هذه مش شيء مرفوعة لأنها من المخلوق إلى الخالق. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كذلك دعاء. ربنا ولا تحملنا كذلك دعاء. فالمهم أن النهي يخرج عن معناه الأصلي إلى معاني تفهم السياق منها الدعاء، وذلك فيما إذا كان من المخلوق إلى الخالق. ثانيا الالتماس، كقولك لمن يساويك لا تبرح من مكانك حتى أرجع إليك. إنسان زميل لك صديق خرجت وياه في مشوار وقوله لا تبرح حتى آتي إليك، حتى آتي إليك، هذا النهي شعور الالتماس، لأنه للمساوي لمساوي، يعني لد للد. مثل آخر تقول مثلا لزميلك لا تعبث، لا تعبث بكتابي، لا تعبث بكتابي، هذا أيضا ايش معنى الالتماس. طيب قال الوالد لابنه لا تبرح من مكانك حتى آتيك، هذا نهي حقيقي، هذا نهي حقيقي، مع أن الكلمة واحدة لكن هي من الأب لابنه، هذا نهي حقيقي لأنه طلب منه الكف على وجه السعر، وهي من الصديق لصديقه التماس. طيب ومن الابن لأبيه، قال الابن أبيه يا بابا لا تبرح من مكانك حتى آتيك، هذا من باب الترجي هنا. نعم. طيب ثاني التمني، مثل نحو لا تطع لا تطلع في قوله يا ليل طل يا نوم زل يا صبح قف لا تطلعي، هذا هو بده يسهر. نعم يقول يا ليل طل، عند السهرة هو بده من الليل طول. طل هذه وش إيه، لكن ما هو معناها، لكن وش المراد بالأمر فيه؟ المراد التمني، يعني موجه لغير العقل. يا نوم زل أيضا التمني، يبي يروح عنه النوم. يا صبح قف لا تطلع لأجل يبقى الليل، لا تطلعي هذا الشاهد، فإن قوله لا تطلع نهي، لكنه لا يراد به المعنى الحقيقي، لأنه يخاطب من لا يعقل أو ما لا يعقل، وخطاب ما لا يعقل معناه التمني، لأنه مو فاهم كلام لا. طيب كذلك لو قال المريض يا مرض لا تؤلمني، نقول هذا للتمني أيضا. وكذلك يا مطر لا تنقطع للتمني، وكل ما خاطبنا ما لا يعقل فإنه للتمني. طيب يقول الشاعر يا ناق لا تسأمي أو تدركي ملكا، يا ناق لا تسأمي، أنه هنا ليش؟ للتمني، لأنها لا تعقل، فهو يخاطبها بأن لا تسأم وهي لا تعقل فيكون للتمني. وقد سبق لنا أن الضابط في مال التمني من الأمر أن يخاطب به ما لا يعقل، فكذلك في النهي. قال والتهديد كقولك لخادمك لا تطع أمري، ومثله قوله تعالى أو هذا للتسبيح اصبروا أو لا تصبروا، لا تصبر نهي، والمراد بالنهي هنا إيش؟ التسوية لقوله سواء عليكم، وقوله سواء عليكم، وقوله هنا لا تطع أمري يقوله السيد لخادمه، هل هو ينهاه أن يطيع أمره؟ ولكنه يهدده، يهدده ومثله ما لو قاله الأب لابنه، مثل أن يقول لا تنتظر الظهور، لا تنتظر الظهور، لا تصلي في المسجد جماعة، لا تصلي مع الجماعة، كأنه يقول إن كنت صادقا فلا تصلي فأنا وراءك. الحاصل أنه التهديد يرجع إلى قرينة الأحوال. كل هذه المعاني الأربعة كلها تستفاد من القرائن، قرائن الأحوال. وهل يأتي لغير ذلك أيضا؟ نعم، قد يأتي لمعاني أخرى كالتعجيز فيما لو قلت لا تأكل طعاما، هذا مش المقصود به، يعجزه لأن ما أحد يبدع عن الطعام، لا أحد يستطيع أن يبقى عن الطعام. وعلى كل حال المعاني كثيرة، والذي يعينها هو السياق، وهذا الكلام الذي يقرره العلماء في هذا الباب وغيره يدل على ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية من أنه ليس في اللغة شيء يسمى مجازا، لأنه ما دامت السياقات والقرائن هي التي تعين المعاني، فإن كل لفظ في سياقه وفي قرينته يكون حقيقة فيما دل عليه. وبهذا نتخلص من مشاكل كثيرة، لأن أصل إنكار الصفات، صفات الله عز وجل، أصل مبني على المجاز، قل لا، يقول مثلا اليد مجاز عن كذا، العين مجاز عن كذا، الرحمة مجاز عن كذا، الرضا مجاز عن كذا. فهذا الطاغوت كما سماه ابن القيم في النونية، هذا الطاغوت اللي هو طاغوت المجاز، هو الذي أوجب لهؤلاء وغيرهم أن ينكروا حقائق ما وصف الله به نفسه ويحولوها إلى مجازات. طيب نقرأ. طيب الخلاصة الآن، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، وصيغته واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهي، وليس له سوى هذه الصيغة، وهو أي النهي يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى أربعة معاني كما قال المؤلف: الدعاء والتمني والتعجيز والالتماس، نعم، والتهديد، والتهديد، نعم، نعم. لا لا، لكن معناها يدل على الشر، إن كنت صادقا فلا تطعم. طيب نريد من شيبة، هاتنا نهي حقيقي.
لا تشهد
إلى المسجد،
أعوذ
بالله.
ما هي حقيقة؟
لا، من التهديد، ما هو من الحقيقة.
لا تذهب إلى السوق.
لا تذهب إلى السوق، تقول لطفلك. طيب هذا صحيح. طيب قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. من مراد النهي هنا؟ فلا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. نعم مراد التهديد. نعم صحيح يا جماعة صحيح، لأنه يهدد غيره من جاهل لبيجهل عليهم أكثر. لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة مكتوبة، اللهم أعني على ذكرك ولا شكرك. من مراد النهي يا مصطفى؟ حقيقتها حتى اللغة الحقيقية مضارع مقوم الله إلى النهي. ألا لا يجهلا هذا المقوم الله. إذن معناه يجب هذا القول إلا لأن النهي الحقيقي معناه طلب الكفر على وجه السعر. إذا طلب الله منا أن نكف أو الرسول منا أن نكف معناه يجب عليه. إلى الأرشاء ما أحسن خرج عن معناه الحقيقي إلى الأرشاء، خرج عن معناه الحقيقي إلى الأرشاء. طيب ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. ما تقول بهذا النهي؟
إرشاد.
لا على وجه حقيقي. يعني إلزام.
نعم.
بدليل قوله فتمسكوا النار. طيب. توافقون على هذا؟
نعم.
زين. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. غانم عار عليك إذا فعلت عظيم.
لا نفعل
الإرشاد. ما تقولون؟
صحيح
صحيح صحيح. أنا موعظة. نعم. لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي.
هذا حقيقي.
نعم حقيقي. صحيح صحيح، لأنه طلب الكف على وجه السعر هو نهو حقيقي. لا حقيقي
ورد الرسول
صلى الله عليه وسلم يقول فيها حقيقي. لا ما وردت إلا على سبيل الغائب من عبادكم وإمائكم. نعم طيب. لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده في البيت.
هذا
الإرشاد ولا الحقيقي؟
حقيقي.
نصح الإرشاد معناه ما يجب علينا طواف الوداع. ها هو
الخلاف لكن حطها إذا كان
حقيقي إن جدنا خلافة قولي قولي بن جن.
لا
حقيقي زي كده حقيقي. طيب يا إبراهيم لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوقع. لا يركن أحد إلى الإحجام يوم الوغى. أرشاد لأنه
غير مخصص
غير مخصص الإسلام فيأكل نصيحة من باب النصيحة. طيب ثم هذا الرجل ما له سلطة على الناس حتى يمكن. طيب يا سالم لا يبع بعضكم على بيع بعض. حقيقي لأنه طلب الكف على وجه الاستعلام. طيب لا تعير اخاك بذنب. حجاج نعطيكم يا اخاك. ها طيب لا تعير اخاك بذنب فتعمله. الإرشاد، لأن المقصود به الموعظة والنصيحة. طيب يلا يا حجاج. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. حقيقي أمر حقيقي بالنهي، ولا تشركوا به شيئا نهي حقيقي، طلب الكف على وجه الاستعلاء. لا تبنوا من الأسف فيأكلك، من الأسف فيأكلك. واحد يقول لك الرسول ما قال إيه عادي برشاد صحيح؟
لا
ايش؟
تحذير.
نعم التحذير الظاهر قريب معنى الارشاد، يعني الارشاد يعم سواء كان فيما يطلب في عمر او فيما
سنها. هذه
اهل الارشاد والله على كل حال ارشاد، لكنه يتضمن التحذير. نعم الاستفهام طلب العلم بالشيء، هذا المعنى الحقيقي للاستفهام، طلب العلم للشيء بالشيء، هذا هو الاستفهام حقيقة. إن تطلب من شخص أن يعلمك بأمر تجهله، نعم، تقول مثلا من أبوك، هذا الاستفهام تطلب منه يعلمك لأنك ما تدري منه. تقول مثلا في أي مدرسة تقرأ، مثل أيضا هذا معناه طلب العلم بشيء. تقول كم مالك، أيضا طلب العلم بشيء، هذا هو الاستفهام المعنى الأصلي. وله أدوات الاستفهام، له أدوات، ويعبر أحيانا يقول العلماء أدوات، وأحيانا يقول صيغ. أدواته الهمزة وهل وما ومن ومتى وأيان وكيف وأين وأنا وكم وأي. كم هم ذلك؟ 11. أولا الهمزة مثل قوله تعالى قل الله أذن لكم، الله أذن لكم، أم على الله تفترون. أصطفى البنات على البنين، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أمثلتها كثيرة في القرآن الهمزة. ثانيا هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض فهل أنتم منتهون. نعم واضح. وهل أنا إلا من عزية إن غوت غويت وإن ترشد عزية أرشد، وأمثال ذلك. طيب ثانيا ثالثا وما أدراك ما هي. ما أدراك هذا استفهام، ما هي استفهام أيضا. فما من أدوات الاستفهام، من أم من يبدأ الخلق ثم يعيده. لا أم بمعنى بل، وهمزة الاستفهام بل من يبدأ الخلق. طيب قل من يرزقكم من السماوات والأرض، والأمثلة كثيرة. متى يقدم الرجل في القرآن
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ طيب وأيانا يسألونك عن الساعة أيانا الساعة وكيف كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا وأين نعم لا أنا ما تكون لكم هذه شرطية فأين فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو ذلكم العالم. طيب كذلك أيضا أن فأنا يؤفكون فأنا يؤفكون وكم نعم كم تركوا من جنة وعند وكم من قرية ما تصلح أيضا هذه التكفيرية تقول مثلا بكم درهم اشتريت هذا المتاع بكم درهم اشتريت هذا المتاع كم لبثتم في الأرض عدد سنين وأي وش مثالة أي القوم أحب إليه فأي الفريقين أي الفريقين أحق بالأمن أي الفريقين أحق بالأمن فأدوات الاستفهام إذن 11 أداة والنهي أداة واحدة والأمر 4 صيغ كثرة الأدوات أسهل للطالب أو أصعب أصعب لا أسهل لأنه إذا قلت بمثل بمثال أي شيء نجيب يكون عندنا أمثلة كثيرة صحيح أنه بالحفظ أصعب على الطالب من جهة الحفظ أصعب لكن من جهة توافق العلم لا شك أنه إذا كثرت الأدوات فهو أحسن له. طيب الهمزة وهي أم الباب والباقي من أولادها الهمزة أم تكون للتصور والتصديق تكون للتصور والتصديق إيه يعني هذه أو هذا يعني معناها أن تصح لهما جميعا تصح للتصور وللتصديق أيضا فما هو التصور؟ التصور إدراك المفهوم والتصديق إدراك النسبة هذا فرق بينهم مرة ثانية أقول الهمزة يطلب بها التصور ويطلب بها التصديق واللي غير استياتين إن شاء الله وش اللي يطلب بهن ما معنى التصور؟ التصور إدراك المفرد والتصديق إدراك النسبة مثال ذلك إذا قلت أنا زيد قائم لا غير هذا أحسن معنى علشان واحد إذا قلنا العلم نافع العلم نافع إدراك معنى العلم هذا تصور وإدراك معنى النفع هذا تصور أيضا لأن أدراك المفرد أدركنا المفرد وإدراك أن العلم نافع هذا تصديق هذا تصديق فالتصديق إذن إثبات الحكم أو نفيه والتصور معنى المفردات إدراك معنى المفردات عندهم التصور إدراك معنى المفردات بس والتصديق إثبات الحكم أو نفيه هذا التصديق طيب ما الجهل نافع ما الجهل نافع أنا من بني تميم
لكان أقول ما جهل نافعا، لكني أنا من بني تميم، ما الجهل نافع. تبارك من جماعة إدراك إما للنفي وإما الجهل عدم العلم، وأن النفع حصول ما ينتفع به الإنسان. هذا وش نسميه؟ إدراك المعاني المفردة، إدراك معاني الكلمات، مفردات الكلمات. وش نسميه؟
تصور.
نسميه تصور. إدراك أن الجهل لا ينفع، إن نفيت النفع، الآن نفيت النفع، نفيت النفع عن الجهل، تسمى هذا تصديقا، تسمى هذا تصديقا. نعم واضح يا جماعة الآن الفرق إذن بين التصور وبين التصديق. التصور إدراك المفرد، يعني إدراك معنى المفردات، والتصديق إدراك النسبة، يعني نسبة الشيء نفيا أو إثباتا، الحكم عليه إثباتا أو نفيا، هذا هو التصديق. زيد قائم، هذا تصديق، يعني حكمت عليه بالقيام. زيد ليس بقائم، تصديق أيضا لأن حكمت عليه بعدم القيام. لكن زيد، كلمة زيد وش زيد؟ هذا اسم رجل، هذه وش نسميها؟ تصور. قائم يعني واقف بدقاء، هذا أيضا تصور. فهنا فرق بين التصور والتصديق، بأن التصور أن تدرك معنى الكلمة، والتصديق أن تدرك نسبة كلمة إلى أخرى إثباتا أو نفيا. واضح ومبارك؟ طيب إذا قلت أزيد أم عمرو قائم، أزيد أم عمرو قائم، هذا طلب تصور ولا تصديق؟
تصور.
أزيد أم عمرو قائم، هذا تصور. لأن الآن بسأل من القائم، زيد ولا عمرو؟ لكن إذا قلت أزيد قائم أم قاعد، هذا تصديق، لأن يسأل هل يثبت له القيام أو ينفع عنه القيام. أما الأول فأنا أسأل هل القائم زيد ولا القائم عمرو، فأنا أقول في الأول تصور وفي الثاني تصديق. الهمزة الآن يطلب بها إما التصور وإما التصديق. فالتصور إدراك المفرد يعني معرفة المفرد، والتصديق إدراك النسبة يعني نسبة الشيء إلى الشيء إثباتا أو نفيا. يظهر في المثال لذلك المعرفة، قال التصور وإدراك المفرد كقولك أعلي مسافر أم خالد، أعلي مسافر أم خالد. الآن تدري هناك سفر، شاف الرجل شد على راحلته ومشى، النسبة وهي ثبوت السفر مجهولة عندك ولا معلومة؟
معلومة.
النسبة معلومة، أنا رأيت الآن رجل شد على راحلته ومشى، النسبة وهي حصول السفر معلومة عندي. لكني أسألك قل أمس أعلي مسافر أشبه المؤلف أم خالد، أعلي مسافر أم خالد. إذن اللي اشتبه عندي الآن هو التصور، التصور ما أدري هو علي ولا خالد. واضح يا جماعة؟ طيب أمتنا القطر أم الألفية تقرأ؟ أمتنا القطر أم الألفية؟ تصور، لأن القراءة عندي ثابتة الآن، عارف أن الكبرى تمنح، لكن ما أدري هي الألفية أو القطر. طيب أبلوغ المرام أم المنتقى تقرؤون؟ تصور، لأن مثلا الآن عندي إيش؟ هل أنتم تقرؤون بالحديث ولا عن أي شيء؟ الكتاب هذا أو هذا. إذن أنا أطلب تعيين الكتاب، تعيين الكتاب. ما أنا بسأل عن القراءة، القراءة ثابت عندي نقطة قوم بالحديث، لكن بس ما أدري أي كتاب تقرأ. هذا نسميه تصور. واضح؟ طيب، عيسى فهم القضية أمر شيء، ما تقولون؟
تصور.
أنا فاهم، حداهم فاهم، لكن ما أدري أيهم اللي فاهم. نعم، ممكن تقولون لي عيسى، ممكن تقولون لي شيء، ممكن تقولون كلاهما، قولي كلاهما فهم القضية، ممكن. المهم إني أنا الآن ما أنا بسأل عن هل فهمهما، هل فهما القضية، أسأل من الذي فهم عنه من هنا. نقول تبقى ما فهمه، لكن ما يمكن، لأننا الآن عارف أنه فهم. لو كان بسأل هل فهمه ولا لا لقلت أفهمه، أسأل النسبة. طيب، تعتقد، شف شرح المؤلف المفرد التصور، قال تعتقد أن السفر حصل من أحدهما ولكن تطلب تعيينه، صحيح ولا لا؟ إذن النسبة معلومة لك ولا لا؟
معلومة،
وهي حصول السفر، لكنك ما تدري من المسافر، ما تدري. فعلى هذا نقول الجواب، يقول ولكن تطلب تعيينه، ولذا يجاب بالتعيين فيقال علي. وش علي؟
المسافر.
إن كان خالد يقال خالد، ما يقال حصل سفر ولا ما حصل، إذ أن المستفهم قد علم أن السفر حصل، لكن يسأل عن التعيين. هذه يسميها علماء البيان أو علماء المعاني يسمونه التصور، يسمونه التصور، وهو إدراك المفرد. طيب، التصديق إدراك النسبة، نحو أسافر علي. الآن المشكل علي، أنا لما قلت أسافر علي، المشكل علي هو من الذي سافر ولا نسبة السفر إلى علي؟ نسبة السفر إلى علي، نسبة السفر إلى علي. ما أدري هو سافر ولا إلى الآن ما سافر، ما عندي إشكال هو علي ولا خالد، كان عندي معلوم أنه علي، لكن ما أدري هل سافر أم لا، فأنا شاك في نسبة السفر إليه، هل وقع منه أم لا، أم مبارك. واضح؟ طيب، يقول تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولذا يجاب بنعم. أسافر علي؟ تقول نعم يعني سافر، أو تقول لا يعني لم يسافر. قوله ولذا يجاب بنعم أو لا وعاد المشروع عدم
عدم السفر.
ها؟ السفر حاصل، فأنا إذا قلت نعم سافر، إذا قلت لا
لم
يسافر، ما حاجة إلى وعدم. ها؟ ما أظهر أنها زائدة، ظاهر أنها زائدة. ها؟
ما يقول لي
أيه، الظاهر أنها زائدة، ما له معنى، ما له معنى. ولهذا تستفهم عن حصول السفر وعدمه، ولهذا يجاب بنعم إن كان حاصلا، ويجاب لا بلا عند عدمه، يجاب بلا عند عدمه. فالمهم الآن الجواب مو بأنك تجيب زيد ولا عمر، كيف تبي تقول؟
نعم
أو لا، جاب بنعم أو لا. نعم، طيب. إذن الفرق بين التصور والتصديق
هو أن السائل في التصوف شاك أو جاهل؟ وش جاهل؟ هل شاك أو جاهل معناه واحد، لكن وش جاهل أو شاك فيه؟ شاك في من حصل هذا الشيء، لمن حصل هذا الشيء، أزيد أم عمرو؟ لكن اللي يستفهم عن حصول هذا الشيء من زيد أو عدم حصوله يسمى هذا تصديق، يسمى هذا تصديقا، لأن الآن جاهل نسبة هذا الشيء إلى فلان، ما جهلت المنسوب إليه، جهلت النسبة، والمنسوب إليه عندي معلوم وهو زيد، لكن ما أدري هل حصل من ذا أو لم يحصل. من التصديق اللي هو التكذيب، التصديق عندهم بناء الحكم، الحكم بالشيء. واحد يقول هذا الكلام وش يقول؟
يقول يعيل عليه
علي زين. إذا التصديق
التصديق مثلا أسافرت أسافرت اليوم أسافرت ولا
ما حاجة عندك أسافرت، لأن التصديق ما جاء فيه معاذ أسافر. وش الجواب؟
الجواب نعم، نعم
أم لا؟ نعم أو لا، صح. طيب هل يطلب بها
يطلب بها الشرع الشيء شرع عن
لا صحيح
يتوقف
عجيب
قبل
طيب إذا قلت راكبا جئت أم ماشيا، هذا تصور ولا تصديق؟
لا هذا تصديق.
راكبا جئت أم ماشيا
هنا تصور.
ليش؟
لأنه عام.
والجواب؟
الجواب تعيين الراكب.
زين صح. أأذن المؤذن؟
نعم.
هذا وش؟
هذا
تصديق ولا تصور؟
تصديق.
تصديق لأنك أجبته بإيش؟
نعم
بنعم أو لا. يلا شيك. أسمعت أذان المغرب أم العشاء؟
أذان العشاء.
ها؟
أذان العشاء المغرب الساعة الثلاثة تصور العشاء
التعيين. التعيين
نعم.
يعني العشر
نعم.
إذن هذا تصور لأن المطلوب التعيين وذكر المعادي. ها؟ طيب أيوم الخميس تسافرت أم يوم الجمعة؟ هذا وش
تصور
نعم. ليش؟
لأن
طلبت تعيين اليوم
نعم.
وجواب
يوم الخميس.
يوم الخميس زين. طيب محمد أفهمت الدرس؟
نعم هذا تصديق
لأنه ما طلب التعيين ولهذا الجواب
نعم
بنعم أو لا فأقول نعم. زين طيب تأخذ
نعم
إيه؟ من هذا؟
هذا وانت
هذا؟ إيه حسن هذا؟ ما شاء الله
هذا البخاري
البخاري؟
إيه لا
واسمه البخاري هو؟
إيه لا
ولا حسن؟
حسن البخاري
حسن بخاري
حسن بخاري هذا طيب أجل ما تعرف نخلي لبوك أجل نعطي بوك سؤال زين يلا يا عادل
أسميت ابنك بخاري أم حسنا؟ إيه تصور إلا أنت حاضر الدرس الأول؟ ما حضرت أحمد حاضر؟ حاضر؟ حاضر الدرس؟ قرأت البخاري تصير وش الدليل؟ جواب نعم أو لا. زين أصححت الكتاب الجواب نعم أو لا. زين يقول المؤلف رحمه الله في هل لطلب التصديق فقط؟ مش معنى فقط يعني لا تكون للتصور، لا تكون للتصور، بل يطلب بها التصديق وهو إدراك النسبة. فتقول مثلا هل جاء صديقك؟ والجواب نعم أو لا. ولذا يمتنع معها ذكر المعادل في الكثير. ما كمع معادل، ما تقول هل جاء صديقك أم عدوك، بل إذا أردت أن تقول جاء صديقك أم عدوك وش تجيب؟ تجيب الهمزة، أجاء صديقك أم عدوك. أما إذا أردت إذا أتيت بهل فهي للنسبة فقط، فيذكر مع المعادل ويكون الجواب بإيش؟ بالتعيين. هل جاء زيد؟ هل دخل الشهر؟ هل بني المسجد؟ هل أمطرت؟ هل ولع الكهرب؟ هل طفئ الكهرب؟ الجواب بنعم أو لا، التصديق بنعم أو لا. واضح؟ هل يصح أن أقول هل طفئ الكهرب أم ولع؟ ما يصح. ولكن تقول هل طفئ الكهرب فقط، ما تذكر المعادل. ذكر المعادل نادر ولا يكون إلا في أحوال معينة، ولهذا قال في الكثير فلا يذكر معها المعادل. طيب سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لو قال سواء عليهم هل أنذرتهم أم لم تنذرهم، مثلا في آل القرآن يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن هذا لإيش؟
معاد
للتصور. نعم، فلا يجوز أن تأتي هل، فهل ما تأتي إلا للتصديق. بقية الأدوات أدوات الاستفهام للتصور، وبهذا صارت الأدوات باعتبار التصور التصديق ثلاث أقسام: قسم صالح لهما وهي الهمزة، وقسم للتصديق فقط وهي هل، والباقي للتصور. لأنك لو قلت من قام وش تطلب؟ التعيين. وهذا هو التصور، هذا هو التصور. نعم، يعني معناه أنه يدرك أن الأمر وقع، لكن ما يدري من هو، من الذي أوقعه. فهو يريد أن يتصوره، يعني أن تتكلم صورة. فلا يقال هل جاء صديقك أم عدوك، ثم قال في معنى هل تسمى بسيطة إن استفهم بها عن وجود، وتسمى مركبة إن استفهم بها عن نسبة شيء لشيء. إذا استفهمت بها عن وجود الشيء فقط هو تسمى بسيطة، تسمى بسيطة. فإن استفهم بها عن صفة شيء في شيء، نعم، فإنها تسمى مركبة. مثال البسيطة إن استفهم بها عن وجود الشيء بنفسه، هل العنقاء موجودة؟ مش الجواب؟
نعم.
إيه وأنتم مش تقولون؟ لا بس لا، لأن هذه مثل بيض الصعاء يذكر والأشياء هذه تذكر تذكر في الأشعار، لكن ما لها وجود. هل العنقاء موجودة؟ وهي يقول إنها من الطيور، إنما الطيور. طيب مركبة إن استفهم بها عن وجود شيء لشيء، عن ثبوت شيء لشيء، مثل هل تبيض العنقاء وتفرق؟ نعم أو لا؟ الجواب نعم أو لا. نعم. المهم إنك الآن تستفهم عن نسبة البيض إلى العنقاء، مو عن وجودها، نسبتها. أفهمتم الآن؟ طيب هل اشترى محمد بيتا؟ بسيطة ولا مركبة؟
بسيطة.
ها؟ بسيطة. على قواعد. يعني ما لبش أسأل عن وجود محمد، أسأل عن ثبوت الشراء له، فهي إذن مركبة. هل ولد ابن محمد؟ هذه بسيطة. هل ولد ابنه؟ لكن هل ولد له؟ هذه مركبة، لأني أسأل عن نسبة شيء لشيء. والمهم أنه إذا استفهم بها عن عين، عن عين، فهي إيش؟ بسيطة. وإن استفهم بها عن صفة في شيء فهي مركبة. هذا الفرق بين البسيطة والمركبة فيها. ولمسألة ما لها تعلق بالمعاني في الحقيقة، ما لها تعلق. ولهذا بعض المصنفين ما يذكرون إلا على المطولات، لأن المقصود ما لا تستفهم عنه، عن نسبة ولا عن تصور. ونحن نعلم أن هل ما يستفهم بها إلا إيش؟ عن التصديق، اللي هو النسبة. طيب ثم قال المؤلف وما نعم صفة فيها فهي مركبة. طيب ما ما أيضا من أدوات الاستفهام؟ قول. طيب وهي يطلب بها التصور أو التصديق؟
التصور.
لأن هم قلنا كل أدوات الاستفهام ما عدا هل والهمزة يطلب بها التصور، لكن تارة يطلب بها شرح الاسم، وتارة حقيقة المسمى، وتارة حال المذكور معه. يطلب بها ثلاثة أشياء: إما شرح الاسم وهو ما يسمى عندنا في التفسير أو في الحديث تفسير الكلمات، تفسير الكلمات، هذا شرح الاسم، يعني شرح الكلمة، المراد شرح الكلمة. طالب تقول مثلا ما العسجد؟ ما اللجي؟ شو
عسجد؟
واللجي
الفضة.
الفضة. نعم. تقول ما اللجين؟ وش المقلوب الآن؟
شرط
انك تتعلم وش اللجين بس. اللجين فضة. ما العسجد؟ ما هو الذهب. ما الغضنفر؟ الأسد. غضنفر. الغضنفر الأسد. نعم. ما الهر؟
البس.
البس. البس. أين البس؟ واضح؟ يعني اللي مقصود شرح الاسم، يقصد شرح الاسم أي معنى الكلمة فقط، نعم ها؟
تصور.
كل أدوات الاستفهام تصور، قلنا لكم كل أدوات الاستفهام تصور ما عدا هذا التصريف والهمزة
تصور
للتصور والتصريف. نعم طيب، لو أقول ما العصر ما الذهب، أريد أن تشرح لي حال الذهب، أقول معدن ثمين معروف، أولا هذا ما يسمى شرح الاسم ولكن شرح الحال. ولهذا لو قال لك إنسان حقيقة المسمى، حقيقة المسمى، نعم ترى اللي قلنا كون الذهب حقيقة، حقيقة المسمى، ما الإنسان غانم، ما الإنسان، ما الإنسان،
حيوان الناظر
كذا تجزم غانم، يقول إنسان حيوان ناطق صح؟ صحيح، لكن لا يقول لأحد من غير العارفين ها؟ حين أدرك؟ طيب لو أقول ما الإنسان فيكون جواب الإنسان البشر، وش المطلوب بنا هنا؟ لا لا جاء الآن واحد سألني قال ما الإنسان فقلت البشر، وش يكون طلب مني؟ شرح الاسم، لأن حتى البشر ما بيجي لي حقيقة، هذا شرح الاسم أنتم. والغالب أنه إذا كان المطلوب شرح الاسم فالغالب أنه يسأل عن اللفظ الغامض، يكون لفظ غريب مو معروف، ويفسر بلفظ ظاهر. وأظن مر علينا في آخر عقيدة السفاريني أن هذا هو يسمى حد لفظي ولا حقيقي، وين شرح الاسم،
شرح الاسم حد لفظ،
حد اللفظ، حد لفظي. فالحدود اللفظية اللي مرت علينا هي التي يطرها شرح الاسم، شرح الاسم هي شرح الاسم، مفهوم يا جماعة؟ طيب أو حقيقة المسمى نحو ما الإنسان، إن قلت الإنسان هو البشر يصح الجواب ولا ما يصح؟ اسمعوا يا جماعة، إذا قلت ما الإنسان فأجابني إنسان، وأنا أسأل، وأنا أسأل عن الحقيقة، فقال الإنسان البشر، يصح الجواب ولا ما يصح؟ ما يصح، لأن هذا الجواب هو شرح لا للاسم، وأنا أريد بيان الحقيقة. فإذا قال الإنسان حيوان ناطق صار الجواب صحيحا، صار الجواب صحيح. كذلك يقول أو حال المذكور معا كقولك لقادم عليك ما أنت، إنسان قادم علي يعرف منه إنسان ما يشكل عليك، لكن ما أنت أسأل عن حال وش، ما أنت، عدو أو صديق، أولا. أو يقول أنا فلان ابن فلان، أنا فلان ابن فلان، هذا وش يطلب
حال،
حال المذكور معه، يسأل عن حال هذا المستفهم عنه وش. طيب ما أنت جني أو إنسي أو ملك، مثل ولا لا؟ يسأل عن حال وش، لأنه ربما يأتي الإنسان في الأسباب في الليل يجي الشيء ما دوش، هو إنسان وملك وجني فيصل وشان. فإذا صار يستفهم بما يطلب بها ثلاث أمور، إما شرح الاسم أو حقيقة المسمى أو حال، حال نقول معه مش حال هذا الشيء، واضح؟ نعم. طيب سألت مثلا عبد الله الداخل ما هذا القلم؟
يسأل عنك حقيقة،
ها؟
حقيقة
اي وش ولا حاله؟ ما هذا القلم؟ تقول مثلا من حديد، ها؟
إذا ذكرت من حقيقة ذكرت من حديد
طيب نايف. وعندك وانت انا وقت حاله
قلم
طيب وزين وله بيتوقف عن الكتابة.
نعم
زين، فهمت الفرق بين الحال وبين الحقيقة؟ قول. طيب لو سألت إنسان عن آلة معه فقلت ما هذه؟ ما هذه؟ قال هذه راديو. راديو عن الحقيقة ولا عن شرح الاسم؟
حقيقة.
إذا قال لك شف الآن، إذا قلت ما هذا الذي معك؟ قلت راديو. ما هذا الذي معك؟ حديد ونايلون وأسلاك ورصاص، أو آلة مكونة من كذا وكذا، آلة مكونة من كذا وكذا، هذا الجوابين. الجواب الثالث ما هذا الذي معك؟ هذا الذي يأتي بصوت الإذاعات. طيب نشوف الآن الأول. لا الأول
شرح
الاسم، راديو. ثاني حقيقة المسمى الاسم، حقيقة صحيح آلة مكونة من حديد ومايلون وأسلاك وإلى آخره. يجيب أصوات الإذاعة هذا حال المسؤول عنه، حال المسؤول عنه. فصار الآن ما يستفهم بها عن ثلاثة أمور: تعيين العقلاء كقولك من فتح مصر، الرجل مصر، ما فتح مصر، وبعدين يقول أن تكون زيادة النيل. أي رجل من فتح مصر هذا يستفهم، نعم يستفهم بها عن عقل. الجواب عمرو بن العاص، صح؟ طيب إذن يستفهم، يطلب بها تعيين العقلاء أو تعيين العقل مثلا. طيب لو قلت لك من الذي اشتريت من الإبل، يصلح؟ والسبب لأنه غير عقل، لأنه غير عقل، فلا يستفهم بها إلا عن العقلاء. متى يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا؟ متى؟ إذا قلت الإنسان متى فأنت تطلب منه تعيين الزمان. زمان هذا الفعل الذي يلي، الذي يلي متى؟ إن كان ماضيا فإنك تقول له متى كنت، إن كان مستقبلا تقول متى تقوم. واضح؟ إذا يطلب بها تعيين الزمان ماضيا كان أو مستقبلا. الماضي مثل متى قام ومتى قمت، والمضارع والمستقبل متى تقوم. طيب أيانا يطلب بها تعيين الزمان المستقبل خاصة؟ أيان هي اسم استفهام مبنية على الفتح في محل نصب. أيان تقوم، صح؟ قول أيان تقوم.
هذا مستقبل ولا ماضي؟ مستقبل. أيان كنت؟ هذا ماضي. أيهما الصحيح؟ أيان تقوم هو الصحيح، لأن أيان يستقبل بها عن الزمان المستقبل خاصة، ما تقول عن الزمان الماضي، بل هي عن الزمان المستقبل فقط. ثم قال أيضا أنها تكون في موضع التهويل كقوله تعالى يسأل أيان يوم القيامة، يعني أنه ما يسأل بأيان إلا عن أمر يكون له هول وشدة. لو قلت كم مثلا أيان تأكل عشاءك، ما يستقيم هذا، هذا ما يستقيم، لأن أيان ما يستقيم بها إلا الأمور الهامة مقام التهويل. طيب قال وكيف يطلب بها تعيين الحال؟ شلون الحال؟ الإنسان قد يكون غضبان، قد يكون مسروعا، قد يكون مريضا، قد يكون صحيحا. فإذا أردت أن تسأل عن هذه الأحوال وش تقول؟ كيف أنت؟ كيف أنت؟ أو أقول من أنت؟ من أنت ما أصح، لأنه يعني سفهم بها عن تعيين العقل، لكن أقول كيف أنت؟ ويجوز أن أقول وش لونك؟ يجوز، لأن أصل ويش لونك أي شيء اللون، أي شيء وكيف جئت. إذن يستفهم بها عن الحال. فإذا قلت مثلا لرجل كيف جئت، ماذا يكون الجواب؟ ماشيا إن كان ماشيا، راكبا إن كان راكبا، مسرعا إن كان مسرعا، نعم مطمئنا إن كان غير مسلم، وهذا فيستقن بها عن الحال. طيب أين يطلب بها تعيين المكان؟ أين تذهب؟ شو الجواب؟ إلى المسجد. إذن أنا الآن أقول تعيين المكان، في المكان. أين زيد؟ في المسجد. قال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء. أين الله؟ قالت في السماء. استفهم هنا يطلب الرسول صلى الله عليه وسلم منها تعيين المكان، أين الله؟ قالت في السماء. ولكن لاحظ أن المكان بالنسبة لله عز وجل لا يحويه ولا يحصره، بخلاف المكان بالنسبة لله المخلوق فإنه يحويه ويحصره. طيب وأن لها ثلاث معاني، أن في موجودة أن بالكلام، وين أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، أن يؤفكون، أن يصرفون، وأن لهم التناوش من مكان بعيد، وغير هذا كثير. تكون بمعنى كيف، أن تكون بمعنى كيف، فيستفهم بها عن الحال، مثل أن يحيي هذه الله بعد موتها، يعني كيف يحيي الله، كيف يحيي الله. والدليل على أنه استفهم عن الكيفية أن الله أراه كيفيا. هذا رجل مر على قرية ويخرج على عروش ميت، قال أنى يحيي هذه الله بعد موته، فعلى كلام المؤلف يكون استفهم عن إيش؟ عن الكيفية، لا عن وجود الحياة، عن الكيفية. أراه الله تعالى كيف يحيي الأرض بعد موته، أماته الله 100 عام
مئة سنة وميت ميت قد فارق روحه جسمه ثم بعثه وسأله كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم لأنه يقول العلماء إنه مات في أول النهار وبعث في آخر النهار فقال لبثت يوما إن كان مبعوث من اليوم الثاني أو بعض يوم إن كان مبعوث في اليوم الأول قال الله له سبحانه وتعالى بل لبثت مئة عام ثم أراه آية فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى ما تغير الطعام والشراب بقي مئة سنة مر عليه الشتاء والصيف وهما تغير الشراب ما يبس والطعام ما أنت سبحان الله هذه من آية الله عز وجل ما تغير أبدا مئة سنة وانظر إلى حمارك نظر إلى حماره قول حماره ميت وأصبح عظام يلوح ما فيه ما إلا العظام وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فنظر إلى العظام بإذن الله ينشز الله بعض البعض بواسطة العصر يدخل بعضها بعض يعني لما يتمشل بعضها امشاط هكذا ثم نكسوها لحما وبشاهد هذا الحمار يحيى فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير الله نعم اذا ان يحيى هذه اللعبه بموتها الاستفهام عن ايش عن الكيفيه وبمعنى من اين نحو قوله يا مريم أنى لك هذا ليس المعنى كيف لك هذا المعنى من أين لك هذا أنى لك هذا مثل أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين يعني من أين لكم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون طيب قال أنى لك هذا وبمعنى متى مثل أن تكون زيادة الميم يعني متى تكون زيادة الميم وجواب على السيد متى تكون زيادة الميم وش هذا وسط
خريب
وقت الثوان توسط القيد ولا بشت؟ القيد. 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 القيد.
القيد.
القيد.
القيد. القيد. القيد.
القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. القيد. نعم طيب متى تكون زيادة الميم طيب لو قلت لك مثلا أنى تكون يعني متى تكون أنى قمت يعني متى قمت فتبين أن يستفهم بها على وجوه ثلاثة أن تكون بمعنى كيف ومثال يحسين مش مثال بمعنى كيف لا أن بمعنى كيف بأن بمعنى كيف وغير يبي عندك يبي تجيب لنا من كيس نعم آدم مش مثال مثال أن نعم يلا يا أسلام
أن لك هو المسجد.
ها؟
أن لك هو المسجد.
كيف؟ كيف نذهب؟ يمكن؟ ها؟ غانم؟
أن يصير حمار أسد.
كيف يصير حمار أسد؟
نعم.
ما يصير. ها؟
الفالية أنها كيف؟
استبعاد يعني
استبعاد
اي ها طيب اذا قلت مثلا ان تشتغل هذه الماكينه ان تولع الكهرباء اولى ها لا ما نفهم لأن إذا صرنا عارف متى يولع الآن هم ولا أقول أنا تولع الكهرباء يعني كيف فإذا بالحقيقة لابد من قرينة لابد من قرينة وإلا في الأصل فيما يظهر أنها تقول بمعنى متى أنا تذهب أنا قمت ها؟ طيب افرض أن جاء إنسان وقال غرق فلان فأنقذته فقلت له أنا أنقذته هل وش يظهر فيها؟ كيف أنقذ؟ كيف أنقذ له؟
لا لأنه مستبعد
أن إيه هذا خلاف كلام المؤلف المؤلف يرى أنه ما استبعد على الشرك لكنه مثل قول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت فهمت؟ إيه طيب وكم يطلب بها تعيين عدد مبهم كم يطلب بها تعيين عدد مبهم مثل كم لبثتم قال كم لبثتم بعد السنين هذا تعيين عدد مبهم كم مالك كم أولادك نعم كم بقيت في هذا البلد وكم عمرك مفهوم يطلب بها تعيين عدد مبهم غير معلوم ويعرفه كثيرا وأي يطلب بها تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما تمييز أو تعيين المعنى واحد تمييز أحد المتشاركين في أمر يعمهما يعني شخصان اشتركا في شيء فتطلب تعيين أحدهم تقول مثلا أيهما أكثر مالا استويا في إيش في كثرة المال لكن ما تدري أيهما أريد منك أن تعين لي أيهما فالجواب
خالد
مثلا جواب خالد كذا أيهما سبق صاحبه وش الجواب؟ أحمد عين فلا صح طيب أيهما أفهم في البلاغة غانم طيب ما يخالف أيهما أفهم في تأصيل مسائل الفرائض طيب انك انه يطلب بها تعيين احد المتشاركين في شيء اي هذه واحد نحو اي الفريقين خير مقاما اي الفريقين خير مقاما كل منهم له مقام اهل النار واهل الجنه لكن ايهما خير مقاما نعم اهل الجنه ويسأل بها أيضا عن الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغيره حسب ما تضاف إليه إذا ما شاء الله وأسأل هذه أي أو سعد يسأل بها عن تعيين أحد المتسلفين في شيء، وعلى هذا يشبه أن يكون المقصود بها إيش؟ التصور ولا التصديق؟
التصور.
يطلب بها تعيين أحد المتشاركين إلى التصور، ويطلب بها فيما بعد تعيين الزمان والمكان إلى آخره التصديق حسب ما تضاف إليه. مثلا تقول نعم كلها تصور، كلها تصور. تقول مثلا يسأل بها عن الزمان، أي اليومين ابتدأت الدراسة، السبت أم الأحد؟ نقول السبت. هذا الزمان. المكان، أي البيتين تسكن؟ ها؟ تقول لا نصر موسم محل سكن، إنما تعين الولايات الجنوبية الشمالي القبلي الغربي لا. الحال، وش مثال في الحال؟ تجيبون من الحال الحقيقة. لو قلت أي الصفتين كنت عليه، الغضب أم الدم، هذه عن الحال. أي الحالين أنت عليه، الغنى أو الفقر، وهكذا. العدد، كيف تعين العدد؟ نعم ممكن. أي القطيعين اشتريت، العشرين أم الثلاثين، هذا تعيين العدد. وتكون أيضا للعاقل وغير العاقل، أي الرجلين تحب، هذا العاقل، أي البعيرين تركب، هذا غير العاقل، حسب ما تضاف إليه. قديم المسافر، مش المقصود أبي تعلمني هو قدم ولا ما قدم، ولكن الاستفهام قد يخرج عن هذا المعنى الأصلي إلى معان أخرى تستفاد من سياق الكلام، تفهم من سياق الكلام، وهذا مما يدل على سعة اللغة العربية أن تكون الأداة الواحدة صالحة لعدة معاني. لسيما أدوات المعاني، هذه أدوات المعاني تجد كلمة واحدة تصلح لعدة معاني. وما معاني الباء واللام وفي علينا ببعيدة، مرت علينا بالنحو، أولى اللام الملك وشبه، وفي تعدية أيضا وتعليم كفي، هذه تجد حرف واحد لعدة معاني. أدوات الاستفهام سواء أكانت حروفا كالهمزة وهل، أم أسماء كمن وما وأي، هي نفس الشيء، يكون لها معاني غير المعنى الأصلي بحسب السياق. وإذا كان كذلك وأن المعاني الفرعية بحسب السياق، فاعلم أن أهل العلم يختلفون في هذا كثيرا. فتجد بعض أهل العلم يقول المراد بالاستفهام كذا، وآخر يقول المراد بالاستفهام كذا، لأننا نقول تفهم من السياق، والفهم واحد يختلف، الفهم يختلف. فلهذا نقول هذه المعاني التي ذكرها المؤلف وغيره من العلماء، وقالوا المراد بالاستفهام كذا والمراد بالاستفهام كذا، قد يعارض فيه من يعارض فيقول ليس المراد بالاستفهام كذا، وذلك مبني على حسب الفهم، على حسب الفهم. وكم من أناس فهموا من آية كذا وفهموا منها آخرون خلاف هذا الفهم، واضح يا جماعة؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه المشهور العظيم الذي قال فيه ابن القيم: ما للوجود له نظير ثاني، وهو الكتاب الذي يسمى العقل والنقل، أو درء تعارض، درء تعارض العقل والنقل. هذا الكتاب يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أنا ملتزم بأن أي إنسان مبتدئ يأتي بدليل صحيح من القرآن والسنة يحتج به، ملتزم أن أجعله حجة عليه مصادرة بالدليل. هذا الذي أورد الدليل نصدره عليه، كل دليل صحيح من الكتاب والسنة يستدل به مبتدع على بدعته يقول: فأنا ملتزم أن أجعل هذا الدليل دليلا عليه لا له. إذن السبب كيف يكون شيء مثبت ثم يكون منفيا إلا أنه من أجل اختلاف الفهم، من أجل اختلاف الفهم. طيب، هذه المعاني التي تخرج يرجع إليها الاستفهام. أولا التسوية، تسوية ما معناها التسوية؟ إن معناها أن المستفهم عن يكون ذا شطرين، كلاهما سواء، كلاهما سواء. وهذه همزة التسوية تأتي بعد كلمة سواء، مثل قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وكقوله تعالى: سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، إلى غير ذلك.